إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم اليوم الثامن، موعد إعلامي خاص ليس في لائحة الأيام. الإعداد محمد الشميري، التقديم عقيل المضواحي. اليوم الثامن من إخراج زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج اليوم الثامن. قضية ومحور حديثنا في هذه الحلقة هو وباء الكوليرا. سنسلط الضوء على عدة جوانب منه. الموضوع أثار اهتمام الكثير من المنظمات والجهات، ونركز بالذات وتحديدا عن إصرار المنظمات العالمية لإدخال اللقاح ضد الكوليرا إلى اليمن. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور نشوان العطاب، وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا.
مستمعينا الكرام، قبل أن نناقش الموضوع نحن والدكتور، نستمع وإياكم إلى تقرير موجز عن أسباب انتشار وباء الكوليرا في اليمن خلال هذه الفترة.
بعد الدراسة والبحث تبين أن تفشي وباء الكوليرا ناتج عن أسباب مباشرة وغير مباشرة. أولى تلك الأسباب المباشرة العدوان على اليمن وتدمير البنى التحتية واستهداف مصادر المياه الآمنة للشرب وتعطيل إمكانيات إدارة المخلفات والنفايات. الحصار الظالم المفروض على الشعب اليمني وما نتج عنه من آثار سلبية على الخدمات العامة وتلوث البيئة وضعف الرعاية الصحية والتغذية. أيضا تعطل الكثير من البنية التحتية التي تقوم بدور حيوي في توفير المياه الآمنة للشرب والري والخدمات الصحية الإسعافية للسكان. كذلك تراكم المخلفات والنفايات وعدم نقلها إلى المواقع المخصصة لها أدى إلى تلوث البيئة ووجود بيئة حاضنة لبكتيريا الكوليرا. كذلك استخدام دول تحالف العدوان على اليمن للحرب الجرثومية كوسيلة تبرر غاية إخضاع الشعب اليمني بمؤامرة العدو الأمريكي والإسرائيلي أدت إلى تلوث مصادر مياه الشرب وانتشار الوباء وحالة الذعر. تلوث مياه الشرب ومصادرها. أيضا من الأسباب المباشرة المجاري وقنوات الصرف الصحي المكشوفة وتعطل محطات المعالجة. أما من الأسباب غير المباشرة عدم دفن الجثث وتحللها بالقرب من مصادر المياه، انتشار محطات بيع المياه المخالفة للحد الأدنى من شروط الأمن والسلامة وبيعها الماء الملوث بتواطؤ بعض المندسين في الجهات العامة المعنية بترخيصها والرقابة عليها، مخالفة أصحاب العمل لقانون حماية البيئة وإدارة المخلفات والنفايات ولا سيما النفايات الصحية الخطيرة الملوثة للبيئة. كذلك ضعف الوعي الصحي لدى الغالبية من أفراد المجتمع بأساليب الوقاية والعلاج من وباء الكوليرا. أيضا انعدام محل الإرواء والأدوية والمعالجات الوقائية من الوباء القاتل في السوق المحلية. سوء الإدارة للموارد المخصصة لمواجهة خطر انتشار الوباء القاتل. فساد الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية واستغلال انتشار الوباء وحالة الهلع لتحقيق مكاسب غير مشروعة وصرف التمويلات في حلول وقائية غير مجدية. أخيرا انعدام الرقابة الرسمية والشعبية على أداء الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية التي ثبت خداعها للشعب واختراق العدو لها وتورطها في المؤامرة.
دكتور نشوان، في البداية نود أن تحدثنا عن وباء الكوليرا. هل هو منتشر في اليمن بحجم الضجة الإعلامية التي نشاهدها والتي نسمعها؟ كم نسبة هذا الوباء ونسبة انتشاره في اليمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وباء الكوليرا الذي هو يعني يعتبر موجود في اليمن حقيقة، في السابق نحن سألنا نفس سؤالك هذا واضطررنا إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني لعمل دراسة لمعرفة هذا جواب لهذا السؤال، هل الكوليرا بحجم هذه الضجة أم لا؟ فكانت تجد الدراسة مذهلة أن حالات الكوليرا التي فحصت بالمزارع كانت 8% فقط من الحالات التي تسجل كإسهالات مائية في اليمن، أي أن هذه الضجة الإعلامية كلها يعني هي 8% من الحالات هي كوليرا. لا توجد دراسة أخرى إلا هذه الدراسة، يعني للأسف الشديد بالرغم من مطالباتنا للمنظمات الدولية التي تملك رأس المال الدولي وتتحكم فيه كيفما تريد، لكنها للأسف لم تعمل أي دراسة تثبت كم نسبة انتشار الكوليرا بين حالات الإسهالات المائية. عادة في السابق كان هناك إسهالات مائية وتسجل سنويا 400,000، أكثر من 400,000 حالة سنويا اعتيادي، هذا في الوضع الاعتيادي. حاليا أضيف لها حالة الكوليرا هي عبارة عن 8%. الآن حاليا تعلن يعني المنظمات عن وصول عدد إلى 700,000 حالة، لكن هل تجزم كم عدد حالات الكوليرا بينها؟ لا تعلم. لهذا فإن هذه الإحصائيات كلها تهويل وكلها محاولة لإخافة الشعب، وثانيا لإظهار مدى يعني يريدون أن يظهروا أن هناك فشل في إدارة البلد في هذه المحافظات. وفي الحقيقة هي 8% من الحالات كوليرا. طبعا من خلال الدراسة وجدنا فيها كثير من الأسباب، هناك أسباب كلها تعود إلى العدوان، يعني هناك ضرب للبنى التحتية أدى إلى فقر، أدى إلى انعدام الرواتب، أدى إلى أن كثير من الناس يعني في هذه الفترة لا يستطيعون حتى شفط البلاعات أو البيارات، أدى إلى نضح المجاري إلى الشوارع في سواقي، أدى إلى انتشار مثل هذه الأوبئة.
كان هناك تعمد لتكدس القمامة.
وتكدس القمامة أيضا أحد الأسباب. أيضا مياه السبيل، مياه السبيل وجد يعني من خلال الدراسة أن لها دور كبير، طبعا انتشرت بشكل كبير الآن مع عدم استطاعة الناس خاصة في المناطق الازدحام السكاني لشراء المياه إلى المنازل، أغلبهم يعتمد على مياه السبيل، كثير من الناس يعتمدون على مياه السبيل. هنا في يعني وجدنا تصرفين خاطئين، أولا استخدام الدبات البلاستيكية، هذا له دور كبير في انتشار الوباء، وثانيا استخدام يعني مياه السبيل نفسها، أنه احتمالية أن يكون هناك من يضع هذه البكتيريا داخل هذا الخزانات. لهذا يجب أن تكون هذه مياه السبيل أو الخزانات السبيل أن تحرز وتغلق إغلاق محكم، وأن يمنع الاقتراب منها أو وضع كاميرات عندها، أو أنها تكون داخل أحواش لكي نضمن أن لا يتم تلويثها من 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 المرضى الذين هم يعني مرتزقة التابعين للعدوان. طبعا هذا احتمالية، لأنه فعلا وجدنا أن معظم حالات الكوليرا لها علاقة بشرب ماء السبيل، الكوليرا الحقيقية، ويعني وجدنا لها ارتباط كبير بدبات البلاستيك، هذا البلاستيك. لهذا ننصح بأن يتغير نقل المياه بالتنك السابق، كان يسمى تنك الصفائح المعدنية أو الفخارية، يعني يفضل الآن نقل الماء الشرب بالصفائح المعدنية والفخارية، لكن الشرب يعني للماء. كما نلاحظ أن دبات الكوثر في يعني لو تشوف يعني دبات الكوثر دائما يكون فيها في أسفل الدبة بيكون هناك زي اللون
يعني
رسوبيات. هذه الترسبات هي بتسمح حتى إذا في كوليرا بتمسك فيها وتكون يعني مصدر العدوى، تكاثر البكتيريا فيها.
الخيوط وراء هذا الوباء وانتشاره ودخول المنظمات سواء منظمات حقوقية أو منظمات صحية، ما رأيك؟ يعني هل هذا مؤشر إلى أن هناك جهات تتبنى تهويل الموضوع وتتبنى أيضا نشره وإخافة المجتمع، أو قد تكون تتبنى يعني لها أهداف عديدة؟ من وجهة نظرك ما الذي ترى؟
موضوع الكوليرا له أهداف عديدة ومتعددة وكثيرة، يعني من بين هذه تكلمنا هدف سياسي. الهدف السياسي أنه يعني أن هذا البلد لا يستطيع أن يدير يعني أو انتشرت فيه الأوبئة منذ أن أصبح تحت سيطرة الشعب، يريدون إيصال رسالة بهذا الكلام. الشيء الثاني أن هذا البلد سيحضر عليه حضرنا له جوا وبرا وبحرا، كان يعني أصبح لهم مبرر الآن أن هناك أوبئة ونحن لا نستطيع. طبعا هم تبقى لهم كلمة واحدة يقولونها، وأتوقع أن تقال هذا الفترة القادمة، إذا تم رفض اللقاح سيقولون هذا البلد ملوث ولا يمكن أن نقبل بخروج مواطن ولا دخول مواطن حتى يتم إدخال اللقاح. طبعا هم يريدون الشعب اليمني كله يعني من صغير وكبير أن يحصلوا على اللقاح هذا الفموي، ولا نعلم يعني طبعا لا زال حتى في موقعهم الإلكتروني يتكلمون أنه لا زال قيد الدراسة. ثاني شيء أن هذا اللقاح هو وقائي، ومعروف أنه وقائي يعني أنه يتم عمل اللقاح في مناطق التي مجاورة للوباء. أما اليمن فأصبحت في كل محافظة يعني بحسب إحصائياتهم في كل محافظة الوباء منتشر، يعني أصبح منتشر بشكل غير مسبوق، هم يقولون هكذا أنه منتشر بشكل غير مسبوق، يعني علميا أنه لا يصح أن يعملوا له لقاحات، لأن اللقاح لا يعمل إلا في مناطق للوقاية من الكوليرا، للوقاية من الكوليرا
يعني في حالة انتشار محدود.
أيوة، يكون هناك انتشار في مديرية معينة، ما حولها من المديريات التي ليس منتشر فيها يعملوا لهم لقاح، لكن الآن في الوضع الراهن منتشر في كل المديريات، كيف يريدون أن يقنعونا يعني علميا أن هذا اللقاح ينفع؟ الشيء الآخر أنه نسبة جدوائية اللقاح لا تزيد عن 40%، يعني أنه 40% من الذي أي اللقاح هم الذي سيحصلون على مناعة، الباقي ما مش يعني، وبقدر المبالغ التي ستصرف، ثانيا بقدر الخطورة التي لا نعلم ما محتوى اللقاح يعني ولم يفحص عندنا. وطبعا منظمة الصحة العالمية تقول على ضمانتها، لكن إذا كانت الأمم المتحدة هي من تساهم في إخفاء جرائم العدوان فكيف سنضمن أن هذا اللقاح سليم وأن هذا اللقاح، ونحن لا يوجد لدينا أي مختبرات تفحص هذا اللقاح. هذا أيضا من الإشكالات والتساؤلات التي لو كانت منظمة أخرى غير منظمة الصحة العالمية أو منظمات التي تابعة للأمم المتحدة قد نقول يعني ممكن، لكن منظمات الأمم المتحدة التي تتواطأ مع العدوان علانا جهارا أمام الملأ كيف سيثق فيها الشعب اليمني؟ إذا كان إحنا أطباء حتى الآن لا نثق فيها، لأنها فعلا وجدنا أن لها دور كبير في ضياع المنح الدولية بمليارات الدولارات وعدم استفادة الشعب اليمني منها، وهذا نلمسه وموجود بالأرقام. يعني أن يصرف في عام 2016 مليار و200 مليون دولار، وفي الأخير كل المراكز منهارة وكل المستشفيات منهارة وكل المواطن يعني بيدفعوا في القطاع الخاص والدنيا كلها ما فيش أي شيء، بالرغم من الخطط التي رفعت من وزارة الصحة وإلى المنظمات الدولية، وتم فيها يعني محاولات يعني لدعم القطاع الصحي.
دكتور نشوان، أفهم من حديثك أن هناك إصرار من قبل المنظمات نفسها، المنظمات العالمية، لإدخال اللقاح. لماذا هذا الإصرار؟
الإصرار هو طبعا له عدة جوانب. أولا قد تكون الجوانب المهمة أنه أن هذا اللقاحات هي شركات صهيونية التي تشتغل في صناعة هذه اللقاحات، هذه اللقاحات هي تبع شركات صهيونية، لا يوجد أي مبرر علمي، حتى اللحظة لم يعطونا أي مبرر علمي، ونحن ننتظر. احنا لدينا اجتماع يوم الاثنين القادم لندعو المنظمات، دعينا المنظمات ليوم الاثنين القادم لإيضاح ما هو المبرر العلمي للقاحات، وستسمعون من الدكتور حسن الشماحي أنه طبعا الاستشاري في مجال الميكروبات في جامعة صنعاء من أفضل الاستشارين، أنه غير مجدي هذا اللقاح، غير مجدي ونسبة نجاحه قليلة، وأيضا أنه بكتيريا لأنها بكتيريا وليست فيروس، وعادة اللقاحات تعطى للفيروسات، البكتيريا تكون ضعيفة وليست قوية يعني مناعتها. فبشكل عام يعني حجة المنظمات واهية جدا، واللقاح يعني في داخل موقع منظمة الصحة العالمية نفسها يتكلمون أنه لا زال قيد الدراسات في الأوبئة، يعني لا زال في المناطق المبوءة قيد الدراسة، يعني أنهم جاءوا يدرسوا علينا اللقاح هذا. فنحن يعني لا نحتاج إلى أن كل مواطن يفتح موقع الصحة العالمية ويشوف، يتكلم أنه لا زال قيد الدراسات، يعني الموضوع لا زال قيد الدراسات. ثانيا نحن كيف سنلقح لطفل وهو يلعب كرة بين المجاري؟ يعني احنا هذا يكفي السؤال، كيف سنعمل تلقح لطفل وهو يلعب بالكرة بين المجاري؟ يعني بيته المجاري تنضح إلى الشارع وهو يخرج يلعب في الشارع بين المجاري بالكرة، ونقول نشي نعمل التطعيم؟ هذا كلام يعني ما يدخل عقل الإنسان. إذا قد كان تخلصنا من جميع الأشياء المسببات الواضحة، الأسباب الواضحة، ماء المجاري، الآبار الملوثة، المياه الملوثة، تخلصنا من القمامة وتكدس القمامة، وتخلصنا من ماء السبيل هذا ووعينا الناس. بعدين نتكلم نقول نعمل لقاحات. لكن الآن لا زالت الشوارع مكتظة بالقمامة، ولا زالت الدنيا كلها فيها مجاري وسواقي المجاري في كل القرى وفي كل المناطق، ويتكلم يقول لي ايش يعمل لقاحات؟ أين المنطق من هذا؟
يعني على افتراض أنه تم فحص اللقاح وتم إثبات جدوائيته، لابد أن تترافق أو تسبق هذا اللقاح إجراءات احترازية من ضمنها ما ذكرت، من على مستوى المجاري، على مستوى مياه السبيل، على مستوى مياه الشرب.
طبعا هي ليست المرة الأولى التي يعني تستهبل عقولنا المنظمات الدولية أو تستهزئ بعقولنا، ونحن لدينا عقول، اليمنيين أذكى من أي شعب. يعني عندما يأتي لي وعي $10 مليون إلى داخل المنازل، وهو يمر يوزع منشورات ويوزع صابون في داخل البيوت مثلا، هذا اللي عملها قبل شهر، هذا الحملة التي عملت بملايين الدولارات هي نفس الفكرة، هي نفس الفكرة. كان الموعي يدخل إلى المنزل وهو بيتقفز من فوق الآب المجاري، بيتقفز من فوق الحفر المجاري، يعني مش منطقي تشوف طفل بيلعب بين المجاري وتجي توعيه بنت بروشور. يعني تضحك على ما بتضحك، على ما بتضحك. هذا الضحك، هذا الكلام يكفي ضحك على الشعب اليمني. احنا لن ينطلي علينا.
وهل اقتصرت التوعية في يعني في علبة الصابون؟
طبعا هو هذا عبارة عن بروشور، يعني مثل ما يعني المشعل هذا الذي بيشتغلوا في الاعشاب وكذا ما يوزعوا في الجوالات ورق، وفي الاخير يعني هي عبارة عن $10 مليون صرفت بهذا الطريقة. هي اسلوب ابتزاز، والشعب يعني ولا ادري كيف حكومة الانجاز توافق على هذا الاعمال القبيحة التي تنبع عن قباحة في يعني عقلية الناس لا تسمح بهذا التفكير الغبي. يعني إذا كان الذي بيوعي بيدخل بين المجاري ويقفز من فوق حفرة لا حفرة، وهي مجاري، المنطقة كلها فيها مجاري، روح مديرية معين كلها مجاري، روح كلها قمامة مجاري. يعني في جدر يعني تم رفع 1500 طن من حار واحدة، 1500 طن يعني قمامة. يعني حاب أتكلم عن مكان، أماكن يعني عمرها ما دخل حتى في جدر، وجدنا أماكن لها 15 عام يعني لم ترفع منها القمامة حتى اللحظة. يعني مثلا منطقة في جدر خلف سوق جدر يعني 15 سنة لم ترفع القمامة منذ 15 عاما. يعني نتكلم عن أماكن يعني عايشين بين القمامة، عايشين بين المجاري، عايشين ونشي نقول هذا لا يعني. وطبعا البؤر التي ينتشر فيها الإسهالات المائية معروفة ومحدودة في كل مديرية، لكنهم يتكلموا بشكل عام لدينا مديرية كذا مضروبة، مديرية كذا ما مديرية كذا فيها منطقة كذا حارة كذا، المفروض يتكلموا هذا حارة كذا يتم عليها طوق ويتم تنظيفها وتنظيف المجاري وتنظيف الكذا ومعالجة حالات المرضى الموجودين، وبعدين نتكلم نقول ما عاد في شوبة. لكن هكذا بشكل عشوائي بيعملوا العمل عشوائي وبشكل مرعب، العمل فيه استنزاف أموال وبشكل مرعب، أصبح استرزاق. احنا طبعا أطلقنا عليهم مرتزقة الكوليرا، في الآن معنا مرتزقة العدوان، والآن معنا مرتزقة الكوليرا. أصبحت الكوليرا مصدر الارتزاق سواء نظمات المجتمع المدني المحلية، ولا أستثني أي منظمة من التي تعمل بهذا الشكل. الانتقاد يعني موجود داخليا حتى على مستوى المنظمات نفسها، هم ينتقدون طريقة عملهم، يعني يرون أنها غير مجدية وغير نافعة للقضاء على الوباء، أنها إدخال في دائرة مغلقة ليس لها أي حل. يعني حاليا يعملون بطريقة ليست علمية وليست يعني إجرائية، ولن تؤدي إلى قضاء على الوباء نهائيا. هذا كلام مهم جدا، لن يؤدي إلى القضاء على الوباء بهذه الطريقة التي يعملون بها. لو جلسوا حتى 100 سنة لن يقضى على الوباء بهذه الطريقة. وعلى الطفل الصغير الذي هو عادوا في صف سادس ابتدائي لو شافهم يفهم أنهم بيشتغلوا بشركة خاطئة. أشرح طريقة العمل حقهم.
تفضل.
هم يعملون على توزيع منظمة عليها مثلا الكلورة، تنزل أي حين ما تحب تكلور، أي حين ما جهز العقد حقها مع الوزارة ومع وزارة التخطيط، تروح تعمل كلورة لمديرية 70، مديرية الثورة، مديرية كذا، وأخرى عليها التوعية في مديرية الثورة، مديرية شعوب، مديرية، وكل واحد في وقت، كل واحد بيشتغل في وقت المنفصل عن الأخرى، وكأنها غير مرتبطة بالأخرى تماما. وكل منظمة بهذا الشكل أصبح لدينا أكثر من 100 منظمة تعمل في اليمن، وكل منظمة بتشتغل لحالها ولا لهم أي ضوابط. في منظمة بتعالج بس يعني إرواء بس يعني معها زاوية إرواء ما معها لا تعمل محلول إرواء فقط ومنظمة تعالج كل حاجة يعني بس توصل له عند المغذية ما بيش مغذيات عفوا ما معدوم يعني ما بلا روح تب المواطن يدفع قيمة العلاج يدفع قيمة المحاليل الوريدية يدفع قيمة الفحوصات المخبرية لا توجد فحوصات مخبرية في جميع المحافظات وفي جميع المديريات وفي جميع حتى مدن حتى في أمانة العاصمة وفي أمانة العاصمة حتى الآن لم يفحص إلا 1500 حالة من 700 ألف حالة لا تسجل أسماء المرضى الرباعية ولا تسجل أرقام تلفوناتهم ولا عناوين منازلهم يعني على من بيضحك هو
يعني التقارير الأولى التي صدرت كلها
وهي أرقام أو أسماء بدون أرقام أسماء يعني علي محمد محمد علي صالح محسن فاتن محمد علي محمد يعني من بيضحكوا على من بيضحكوا الشعب اليمني يجب أن يطلع أن هناك لعب كبير في موضوع الكوليرا وأن الحل هو داخلي أن كل مديرية يجب أن تتحمل زمام مبادرتها عبر مكتب الصحة في المديرية وأن يتركوا المنظمات إذا تريد المنظمات تتحرك في أي مديرية تتحرك وفق خطة واضحة محدودة الزمن 10 أيام 20 يوم طبعا احنا لدينا خطة يعني نفذناها في مديرية بني الحارث لمدة يعني 24 يوم خطة 24 يوم نقضي على الوباء قضاء كامل 10 أيام تقييم و14 يوم معالجة.
عبر الهاتف مستمعينا الكرام يشاركنا الحديث الدكتور حسن الشماحي رئيس قسم ميكروبولوجي في جامعة صنعاء. دكتور حسن نود في هذه اللفتة أن تحدثنا عن جدوائية اللقاح التي تصر المنظمات العالمية على إدخاله إلى اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أنه لا يوجد إصرار منهم على إدخاله. هذا ما فهمت يعني في وزارة الصحة والاجتماع لا يوجد إصرار منهم على إدخاله حتى أنه لا يوجد كمية كافية لديهم لعمل هذا العمل. يعني هو لا يوجد إصرار منهم ولكن عن جدوى مثل هذا العمل ربما يوجد هنالك يعني فائدة منه خاصة في المناطق التي لا يتكاثر فيها المرض ولا ينتشر ولكن أيضا الإشكالية فيه أن ليست لديهم كمية كافية هذا قبل البدء في مثل هذا الموضوع يعني على المنظمات يعني العالمية بشكل عام وعلى الدولة القائمة الآن
يا دكتور أمس
تقوم بعمل مفيد هذا العمل المفيد يكون في النظافة البيئية بالإجبار
يا دكتور حسن أمس منظمة الصحة العالمية بتطالب المسؤولين في اليمن لإدخال اللقاح يعني قدهم بيصروا قد بيتهموا حتى
بصرفوه
ما
أعتقدش قد بصرفوها لا
هم بيطالبوا المسؤولين في اليمن أنهم لا يجب عليهم أن يدخلوا اللقاح لليمن هكذا بيطالبوا أمس في تصريحات في جميع القنوات
أيوه
ها جديدة
يعني للأمانة ما لا شيء فائدة الآن في هذا الوقت لكن كما علمنا منهم أنه مجاني وأنه ما يدخل فيه الميزانية وأنه ما يعني ما في شيء ضرر إذا في حيث يجيبوا هذا ولكن ما لا يوجد له معنى يعني لا يوجد له معنى وإذا ما حيقوم بالحملة هذه
هم طبعا
الجدوائية هل هو مفيد أم غير مفيد اللقاح
يعني اللقاح في حد ذاته اللقاح حيكون مفيد لكن في مثل هذا الوضع ليس له لازمة ما لهش أهمية الأهمية لمكافحة الكوليرا والحد الكوليرا ليست هي السبب الوحيد للإسهالات الحالية والوباء الإسهالات الموجود في اليمن يعني يوجد أسباب أخرى واللقاح حول الكوليرا إذا الأسباب الأخرى لن تعالج هذا كأول الحاجة الثانية في أثناء الوباء ما فيش فائدة من اللقاح يعني ما هو الفائدة من اللقاح هذا لا.
يعني كان مفترض أن يكون قبل
هو لازم يكون في إجراءات غير اللقاح لمكافحة هذا الوباء وهو وباء إسهالة مش هو بس وباء كوليرا وهي الإسهالة أيضا قاتلة والكل يعني في ناس بيموتوا منها مما لا شك فيه يعني مش الكوليرا فقط شرد من يدخل الناس
جميل دكتور حسن نشكرك شكرا جزيلا
عفوا كثيرا يلا مع السلامة
يلا مستمعينا الكرام حول الإجراءات التي المفروض أن تتم والإجراءات التي تمت خلال الخمسة الأشهر الماضية هل هي مجدية هل أدت هدفها هل هناك تقييم لها نعود بكم إلى ضيفنا الكريم الدكتور نشوان العطاب
طبعا هناك تقييم عمل قبل أسبوع لهذه الأعمال وتم وضع نقاط القوة ونقاط الضعف والسلبيات والإيجابيات والمؤشرات والفرص وتم وجود أن هناك عدم وجود تنسيق بين الجهات المختلفة التي تعمل لمكافحة الكوليرا أيضا عدم كفاية للإجراءات نفسها يعني مثلا عدد المراكز المعالجة ومراكز الإرواء قليل جدا وغير مغطي لكل المناطق التي فيها الوباء أيضا الأدوية قليلة جدا ولا تغطي كل المرضى، يعني مثلا يعطون للمركز المعالجة 3-4 كراتين ماء، يعني محاليل، هذه الكراتين طبعا قد يستهلكها مريض واحد. ثانيا موضوع المختبر وعجز في موضوع فحص المختبر وفحص الحالات، عجز متعمد، يعني أن يتم بالرغم من أن هناك فحوصات تجرى في سهلة عبر الميكروسكوب، يعني باستخدام ميكروسكوب المختبر وغير مكلفة، لكنهم مصرين على الفحص السريع هكذا تجاريا، وبالتالي لم يفحصوا الحالات، يعني ولم تفحص إلا 2500 حالة أو 1700 حالة، ومن كم؟ من 700 ألف حالة، يعني مش منطقي، من 700 ألف حالة فحصوا 2000 حالة يعني. وهذا طبعا الخلل في موضوع المختبر من أكبر الخلل الذي أدى إلى أنه المعالجة كانت فيها خلل. أيضا لا يوجد تعريف للحالة، لا يوجد تعريف للحالة أن هذه الحالة كوليرا أو سهلت مائية أم لا، فيتم التعامل مع كل الحالات على السواء، أميبيا، جارديا، يعني إن شاء الله لو أكل شوية عنب وشرب بعدهن ماء يحسبوا كوليرا. يعني هذا المسألة أصبحت من الأشياء المخزية التي مستمرة لها 5 أشهر، ويعني إحنا بدأنا الآن نتكلم بها بصراحة أمام المنظمات ونضغط نحو أن يتم تصحيح هذه الأشياء. طبعا هم لم يفكروا في هذه الأشياء الأساسية التي هي زيادة عدد المراكز، يعني بدليل أن خلال الأسبوع الماضي نقصت مراكز المعالجة، بدل ما تزداد نقصت، يعني مثلا من 220 مركز أصبحت 190 مركز، نقصت المراكز، يعني في خلال الأسبوع الماضي فقط نقصت أكثر من 20 مركز. هذا يعني طبعا مؤشر أن هناك بدل ما بيزيدوا الخدمة للمرضى بينقصوها. طيب ليش؟ إذا كان اللقاح لن يجدي، حملة التوعية الذي تكلموا عنها، التوعية لم تجدي وزادت عدد الحالات بعدها أكثر.
أنتم كان لكم حملة وبعض الإجراءات مع تعاون بعض الجهات معكم، ما الذي تم فيها؟
طبعا نحن في إطار وزارة الصحة في هذا المجال بسبب المتنفذين في حكومة الإنقاذ لم نستطع أن نعمل شيء في الكوليرا، لكن تحركنا عبر منظمة المجتمع المدني وعبر اللجنة الثورية العليا وفي مديرية بني الحارث وفي أمانة العاصمة، وبالفعل يعني استطعنا بفضل الله، يعني بهذا بتأييد من الله، أن نقلل عدد الحالات إلى نسبة كبيرة جدا، يعني إلى النصف تقريبا عدد حالات الإسهالات بشكل عام، والكوليرا إلى الصفر، يعني حالة الكوليرا يعني حتى لم تظهر أي حالة كوليرا في المديرية، لكن حالة الإسهالات الأخرى إلى النصف، مجرد ما أغلقت 2 آبار ملوثات، وأغلقت 3 محطات كوثر ملوثة، وأغلقت وتم تنظيف 1500 طن قمامة من المناطق التي فيها الوباء، وتم ضبط يعني وترتيب الأسواق، يعني لأنه كانت جزء من المشكلة، ثم ترتيب موضوع المياه السبيل، انتهى موضوع الوباء في المديرية. هي مسألة بسيطة يعني، وبعدين عالج الحالات وعالجنا الحالات كلها مجانا، طبعا لم يكلفنا هذا مبالغ كبيرة، يعني مثلا معالجة حالات بن الحارث كلها لمدة 2 أسبوع كاملين تكلفنا 250 ألف ريال، هذا كل الموضوع. فحص مختبر لحالات الإسهالات المائية كلها في مديرية بن الحارث كلفنا 200 ألف ريال. فحص مزرعة مش ما قلناش فحص مختبري، بل الفحص السريع، فحص مزرعة، يعني التكاليف بسيطة جدا، يعني كل الحملة بجميع تكاليفها بما فيها الفيلم الوثائقي بما فيها كلفتنا 3,500,000 ريال كلها، يعني بالكادر الطبي، بالباحثين في جميع أنحاء المحافظات، بتحليل البيانات، بحفظ البيانات، يعني كلها بالدراسة، بنتائج الدراسة وتحليل البيانات كلها، وبزد في عنا فوقها فيلم وثائقي، كله كلف 3,500,000 ريال. يعني المسألة مش بهذا الحجم الكبير، ولو كانت إجراءات، يعني لو كان جابوا 10 عسكر و10 منظفين و10 يعني مع حكم المعدات يعني والنظافة والحراثات وشفاضات البلاعات، وفحصوا آبار وغلقوا الآبار الملوثة، كانت تخلصوا من نص المشكلة، يعني أقل شيء نص المشكلة بهذا الأشياء. لكن هم يعني خلوها منظمات وعمل منظمات وتيل منظمة ندي لها $500,000، وهذا منظمة ندي لها $1,000,000، وهذا $500,000، هذا $500,000، وهذا $100,000، وهل ما جرى أصبح استرزاق. ووزارة الصحة طبعا هناك تجاوز أيضا لقطاع التخطيط، وزير الصحة في حكومة هذا الإنقاذ يعني يعتبر نفسه قطاع التخطيط وقطاع الطب العلاجي وقطاع الرعاية وقطاع كل شيء، وهو يعمل على تمشية أي منظمة، يعني أي منظمة تجي لعندي يوقع عقدي يوقع لها أوتوماتيك من دون أي مر بأي إجراءات وبدون أن يمر بأي متخصصين داخل وزارة الصحة. وهذا كان الأسباب الكبيرة التي أدت إلى عشوائية المنظمات، أنه كان تمر الاتفاقية حقهم عبر وزارة الصحة رسميا عبر حكومة الإنقاء. وهذا كانت نقطة خلاف يعني، وإحنا عارفين بها والناس كلهم يعرفوها، ما بش داعي نحن نتكلم فيها ما أديش ولا يعني.
دكتور نشوان، في نهاية هذه الحلقة نختم بكلمة توجهها إلى المجتمع، ما مسؤولية المجتمع وما يجب على المجتمع أن يعمله لمواجهة هذا الوباء؟
أنصح المجتمع بعدم الركون على المنظمات الدولية، وهذا أهم شيء، ليعلم الجميع أن وزارة الصحة ليس لها موازنة حتى الآن. الدعم جالها 50 مليون، لم ندري أن ذهبت حتى الآن، جالها من البنك المركزي، لحتى الآن لم نعرف أن ذهبت 50 مليون، لم تظهر في الميدان نهائيا. لكن كل مجتمع مسؤول عن صحة نفسه، كل واحد يحافظ على أولاده، كل واحد كل حارة المفروض معاهم قمامة ينظفوا قمامتهم، معاهم مجاري يحاولوا يتعاونوا جميعا المستطيع، وإذا هم غير مستطيعين يشوفوا الحارة اللي جنبهم. كل واحد إذا لم يكن هناك تكافل وعمل مجتمعي
ممكن
للقضاء على الوباء، هي ثلاث أشياء رئيسية
ممكن أن تكون، ولو قطعتك، ممكن أن تكون أن يكون المجتمع مساهم في الحد من هذا الوباء أو أي وباء آخر من الأسرة ومن البيت ابتداء يعني.
نعم.
ممكن فرز القمامة وعاده في البيت.
نعم.
القراطيس وحدها
يبدأ العمل من البيت، ويبدأ على مستوى الحارة والمنطقة، أنه إذا في مجاري طافحة لا يكون يسكتوا عليها، يعني لازم يعالجوا مشكلة المجاري الطافحة. إذا في قمامة متراكمة لا يسكتوا عليها فترة طويلة. إذا في سبيل مفتوح مكشوف، يعني ما يحلوا مشكلة، يغلقوه يشوفوا الحل وسهل. كل هذا إجراءات لو بادر بها طفل كان يعالجها. يعني موضوع المياه السبيل هذا حذر، يحاول يغلي الماء، غلي الماء الشرب هذا يحاول بقدر المستطاع يغلب. الغاز غالي، المشكلة إن الآن المشكلة الغاز غالي، فالغالي أحد الأشياء المهمة يعني للماء للشرب. يعني إذا استطاع الناس يغلو أو يعني يكون هذا حل جذري للمشكلة. يعني يعني لو مثلا الشعب اليمني اليوم يغلي الماء كامل في يوم واحد، تكون حالة الإسهالات صفر. مسألة الإسهالات هي مسألة 24 ساعة أو 48 ساعة، يعني إذا قضي على الوباء سيقضى عليه في خلال 48 ساعة، ليست مسألة أسابيع وأشهر مثل ما الآن بيمثلوا عن المنظمات. إحنا في مديرية بن الحارث في خلال يوم واحد قضي على الحالة.
مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية الحلقة، نشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، ونشكر ضيفنا الكريم الذي لبى هذه الدعوة بكرم واحتفاء، الدكتور نشوان العطاب، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
حتى نلتقيكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله.
اليوم الثامن، موعد إعلامي خاص ليس في لائحة الأيام، مع تحيات محمد الشميري، عقيل المطواخي، زكريا الهاتف.